مادة العقيدة والقضايا المنهجية، شرح كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم ومبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فمع بعض الأسئلة التي وردت في هذا الكتاب الماتع، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ: سئل الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى: ما حكم الامتحان بالأشخاص سواء بعلماء السنة أو برؤوس المبتدعة؟ وهل ينطبق ذلك على المعاصرين؟ أفيدونا جزيتم خيرا.
نعم، هذا سؤال جديد ومهم في هذا الباب، وتضمن موضوعا مهما فيما يتعلق بالجرح والتعديل. السؤال هو: هل يمتحن بالأشخاص؟ بمعنى أنني أمتحنك، أقول: ما تقول في فلان من أهل السنة؟ فإن قلت هو من أهل السنة كنت سنيا في هذا، وإن قلت من أهل البدعة كنت مبتدعا. فمن حكم على سني سلفي معروف بالسنة من علمائها بأنه مبتدع كان مبتدعا، ومن حكم على عالم من علماء أهل البدع المعروف ببدعته بأنه سني كان مبتدعا. فهل الامتحان بالأشخاص هذا مشروع؟ يعني أنا أقول: ما تقول مثلا في الجعد بن درهم؟ ما تقول في جامع صفوان؟ ما تقول في سيد قطب؟ ما تقول في محمد إلياس؟ ما تقول في هذا؟ هل الامتحان؟ ما تقول في ابن باز؟ ما تقول في ابن عثيمين؟ ما تقول في الألباني؟ هل الامتحان بالأشخاص مشروع أم لا؟ وهل هذا الامتحان يكون بالرؤوس فقط سواء من أهل السنة أو من البدعة، أو ممكن يكون بالطلاب؟ فطلاب يدرسون عندنا مثلا، هل يختبرون بنا؟ يقول فلان مثلا: ماذا تقول في فلان أو كذا أو ماذا؟ ما حد هذه المسألة المهمة جدا، لأن بعض حتى نعرف الفرق بين ما هو مشروع وبين ما هو ممنوع في هذه المسألة. يبقى رأس المسألة: هل يجوز الامتحان بالأشخاص في السنة والبدعة أم لا؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن كل واحد يتعصب لشيخه ويمتحن بشيخه وتعصب له، فهل يا ترى يمتحن بالأشخاص أم لا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك يا أخي أن السلف الصالح كانوا يمتحنون الناس بالعلماء الذين عرفوا بالصلابة بالسنة وسلامة العقيدة والمنهج، وعرفوا بالشدة على أهل الأهواء والبدع. وقد عثرت على 14 نصا عن السلف، كل نص فيه مثال لبيان امتحان الناس بأهل السنة، فمن عرف فضلهم وأحبهم وذكرهم بخير فهو صاحب خير وسنة، ومن غمزهم ووقع في أعراضهم فهو صاحب سوء وبدعة. وإليك نموذجا يسيرا من نصوص سلفية كثيرة. قال الإمام البربهاري رحمه الله:
يبقى إذن الشيخ قدم الحكم، قال: لا شك يا أخي أن السلف الصالح كانوا يمتحنون الناس بالعلماء الذين عرفوا بالصلابة بالسنة وسلامة العقيدة والمنهج. وقد هذا الحكم، هذا هو الحكم. ثم قال: والأدلة عندي من نقولات السلف كالآتي. وهذا هو العلم يا أخواني. ما العلم يا أخواني؟ العلم أن تقدم الحكم بدليله، أما إصدار الحكم بلا دليل فليس علما، إنما العلم حكم بدليل. فهل يجوز الامتحان بعلماء السنة؟ الجواب: نعم، وهذا منهج السلف. طيب، ما الدليل على أن هذا منهج السلف؟ انظروا. نعم.
قال: أولا، قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون وابن إدريس الأودي والشعبي، وذكر جماعة من الفضلاء إلى أن قال: فاعلم أنه صاحب سنة. كما قال أيضا: وإذا رأيت الرجل يحب
هذا كل البربري. نعم.
وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر، وذكرهم بخير، وقال بقولهم: فاعلم أنه صاحب سنة. نعم. انتهى من شرح السنة.
لأن البربهاري رحمه الله ذكر الطبقات، ذكر ما تعلق بطبقة الصحابة، ثم من جاء بعدهم من التابعين، ثم تابع التابعين، وهكذا. فذكر هذه الطبقات. فإذا رأيت الرجل يحب هؤلاء أهل السنة فاعلم أنه صاحب سنة. طيب. نعم.
وقلت في سؤالك: وهل ينطبق ذلك على المعاصرين في زماننا هذا؟
يعني هل الآن نقول نمتحن بعلماء السنة، نقول ما تقول في ابن باز، ما تقول في الألباني، ما تقول في العثيمين، أو أن هذا كان عند الأوائل فقط؟ نعم. الجواب:
قال نعم، يمتحن الناس في كل زمان ومكان بأهل السنة عقيدة وشريعة، أي الذين نظروا أنفسهم لحفظ السنة وفهم معاني نصوصها والعمل بمدلولات النصوص ودعوة الناس إلى تعلمها والعمل بها والذب عنها. وليس امتحان الناس بأهل السنة مقصورا على شخص معين أو أشخاص، بل يمتحن الناس بكل صاحب سنة في كل زمان ومكان على الوصف الذي ذكرتم. وكذلك يمتحن الناس بأهل البدع الداعين إليها. فعن عقبة بن علقمة قال: كنت عند أرطاء ابن المنذر، فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم؟ فإذا ذكر أهل البدع قال لهم: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. قال: يقول أرطاء: هو منهم، لا يلبس عليكم أمره. قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاء. قال: فقدمت على الأوزاعي وكان
أرطاء بدون همسة. نعم.
أرطاء
أرطاء يقول أرطاه هو منه. نعم.
فقال: فأنكرت ذلك من قول أرطاه. قال: فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته،
يعني كان صاحب سنة عنده خبرة بهذه المسائل. نعم.
فقال: صدق أرطاه والقول ما قال. ثم قال الأوزاعي: هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذر إذا لم يشد بذكرهم.
نعم.
وقال الأوزاعي رحمه الله:
من يعني متى يحضر أهل البدعة إذا لم يشد بذكر في المجالس وفي المجامع حتى يحضرهم الناس. فإذا سكت أنت كما قال أحمد رحمه الله، إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعرف الناس الحق؟ إذا ستجلس عند أي أحد لأنك ما سمعت أن هذا مبتدع، ستزوجه لأنك ما سمعت أنه مبتدع، ستصاحبه وتخالطه لأنك ما سمعت أنه مبتدع. لكن لو نصحت فعرفت أن هذا سني وأن هذا مبتدع، إذا عرفت ذلك تجنبت المبتدعة وتعلمت من السني. نعم.
وقال الأوزعي رحمه الله: من سطر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته.
بدعته
من سطر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته،
يعني إذا لم يتكلم ببدعته، بحيث انك اذا اردت ان تنتقد او ان تبحث عن حاله ما تجد بدعه ظاهره، لكنك تجد ماذا؟ تجد وجها لاهل البدع. وهذه مساله لابد ان انتبه اخواني اليها. ليس المبتدع من اظهر بدعه في مقاله فقط، بل من تعامل بما يدل على انه مبتدع، وإذا ظهرت قرائن منه تدل على ذلك، ومن تلك القرائن اتخاذ أهل البدع بطانة، فإذا اتخذهم بطانة وإذا جالسهم فاعلم أنه منه بنص القرآن. وقد نزل عليكم في الكتاب: يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثله. إذا هذا يكون منهم حتى ولو لم تظهر منه بدعة بالمقال، حتى ولو لم تظهر منه بدعة. اليوم للأسف الشديد من يدعي أنه طالب علم سلفي لا يبدع من ظهر منه المقال، وكل واحد له من يتعصب له، فيطبق قواعد الجرح والتعديل على كل الخلق إلا شيخه، فإنه يستثني، ولكل واحد شيخ، ولو اتبع الحق أهواء الناس ما عرف حق من باطل. ترى هذا يقول من بدعه من أهل العلم، مع أنه بدع آخرين بلا رجوع إلى أهل العلم وبلا كلام لأهل العلم موجود، لكنه جعل هذه القاعدة لشيخه. طب لماذا لم تجعل هذه القاعدة لغير شيخك؟ إنه متأول. طب لماذا لم تجعل هذه القاعدة لغير شيخك؟ إنه متأول. إنه دعا إلى السنة ولكن هذه زلة، ولماذا لم تجعل آخر أنه أيضا دعا إلى السنة وهذه زلة؟ لم يقصد البدعة، فلماذا لم تجعل هذا في الآخر أيضا أنه لم يقصد البدعة؟ فكثير من الناس أصحاب هوى، حتى والله يا أخواني إنك لتأتي بإجماعات في مسائل فلا تتلقى عنك، سبحان الله، إجماعات، يعني تخيل الإجماع على عدم جواز الخروج ومع ذلك المتعصبة ما يقبلون، الإجماع على عدم جواز العزل بغير مكفر ومع ذلك المتعصبة ما يقبلون، حتى ولو أتيت بالإجماع، حتى لو أتيت بالإجماع، بينما هو في غير شيخه يعتمد على فتوى عالم، وهنا يرد الإجماع، هذا هوى. فهناك قرائن تدل على أنهم أهل بدعة، ومن القرائن البطانة، ولهذا سفيان الثوري لما دخل البصرة سأل عن الربيع فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، يعني ظاهره ماذا؟ السنة، ما نعلم إلا أنه على السنة. فأراد أن يكشف أمره فماذا قال؟ قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، قدري من بطانته القضية؟ قال قدر. حتى ولو لم يظهر منه بدعة القدر، حتى ولو لم يظهر منه بدعة القدر، فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ده بيحفظ في مسجد الإخوان يبقى إخواني، ده بيحفظ في مسجد التبليغين الخاص به يبقى تبليغي، ده بيحفظ في مسجد البرهاميين حزب النور يبقى برهان، ده بيحفظ في مسجد الصوفية يبقى صوفي، ده بيحفظ في مسجد الأشعرة يبقى أشعري. تحفيظ اختياري ومدرسة اختيارية، رايح هناك، رايح هناك ليه؟ تتخذهم بطانة، تجلس معهم وتعلم أبناءهم وكذا، إلا أنك منهم. المال يا شيخ، الدخل يا شيخ، عندهم رواتب، عندكم الراتب 500 جنيه، عندهم الراتب 5000، اذا انتفع براتبك لكن لن تنتفع بدينك، فانت مبتدع ضال. فمن خفيت علينا بدعة لم تخف علينا ألفته. علق العكبري على ذلك فقال، وهو ابن بط العكبري بالفتح، نعم،
لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا ما مذهبه إلا السنة. قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال هو قدري. والأمثلة في الموضوع كثيرة، ووضحت الدلالة على المطلوب.
إذن العنوان هل يجوز الامتحان بالأشخاص؟ تعلق بذلك مسائل. الأولى أن الامتحان بالأشخاص منهج السلف، ولكن بهذا التفصيل، ولكن بهذا التفصيل واحد، ولكن بهذا التفصيل واحد، أن يكون الامتحان بأهل السنة الخلص، أن يكون الامتحان بأهل السنة الخلص، سواء كانوا في من مضى كأحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب، أو في المعاصرين كالفوزان وابن باز والألباني والربيع أما المجاهيل فلا يمتحن بهم أما المجاهيل فلا يمتحن بهم. طيب اثنان يمتحن بأهل البدع الخالصة أو الخلص يمتحن بأهل البدع الخلص الذين عرفوا بالبدعة سواء كانوا من القدامى أو من المعاصرين كالجهمي وكواصل وكعمرو بن عبيد وكابن جرجيس وكسيد قطب ونحوهم ثلاثة لا يدخل في الامتحان المشروع لا يدخل في الامتحان المشروع عند السلف ما عليه متعصبة المشايخ ما عليه متعصبة المشايخ ممن لا يعرفون بالسنة فيمتحن الطلاب بهم فإن مدحت شيخه فأنت السني وإلا فأنت المبتدع فلا يمتحن بالمجاهيل ولا بأهل البدعة من متعصبة أهل البدعة لكن من عرف بالسنة الخالصة يمتحن به ومن عرف بالبدعة الخالصة يمتحن به ومن هنا توضع قاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع يعني المبتدع الذي عرف ببدعته كذلك من لم يعدل السلفي السني فهو مبتدع ومن طعن فيهم في أهل السنة فهو مبتدع الذي عرف بالسنة الخالصة وبهذا يكون مسألة الامتحان بالرجال بين الغلاة والجفاة بين الغلاة وبين الجفاة بين الغلاة الذين وظفوها في من يحبون أو يبغضون بغير دليل وبين الجفاة الذين منعوها فيما تكلم فيه السلف قد كان هذا معروف عند السلف تأتي من بغداد يقال ما تقول في أحمد تأتي من خراسان يقال ما تقول في إسحاق لأن الرجل يعرف بخدنه يعرف بقرينه يعرف بمن يحب وبمن يجالس ولهذا يونس بن عبيد إمام السنة لما بلغه أن ولده خرج من عند عمرو بن عبيد إمام الاعتزال والبدعة فقال يا بني بلغني أنك خرجت من بيت عمرو بن عبيد يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا كذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. برأي عمرو بن عبيد فقد كان السلف يحذرون ويحذرون من هذا. يبقى إذا مسألة الامتحان نقول أهل السنة فيها وسط بين غلاة وبين جفاة. بين غلاة وظفوها في مشايخهم، ما تقول في الشيخ فلان وهو شيخه أصلا يوالي ويعاد عليه، فهذا ممنوع. وبين الجفاة الذين يمنعونها حتى في أهل السنة الخلص. أهل السنة يرونها في المعروفين الذين ثابت أنهم من أهل السنة وثابت أنهم من أهل البدعة. طيب سؤال، هل هذا الامتحان يقتصر على الرؤوس أم يتناول الأتباع من طلاب العلم سواء كانوا من أهل السنة أو كانوا من أهل البدعة؟ الجواب، الامتحان يتناول كل صاحب سنة وكل صاحب بدعة سواء كانوا من العلماء أو من غيرهم. فالضابط هو المعرفة بالسنة والمعرفة بالبدعة ولو لم يكن من رؤوس العلماء. ولكن الامتحان بالرؤوس يكون على مستوى عام، وأما في من دون الرؤوس يكون في محلهم على حسب المعرفة بذلك. هذا خلاصة هذه المسألة في باب الامتحان. في باب الامتحان فلا بد من امتحان لازم حتى نميز أهل السنة من أهل البدعة. واحد يأتيك من خرسان، شوف لما جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه، لما جاء داود وأراد أن يدخل عليه فلما عرف أبى أن يدخله، فقال له ولده أنه رجع عن هذا يقول بأنه رجع. قال الذهلي عندنا أصدق في مسألة اللفظ، قال الذهلي عندنا أصدق. يبقى إذا لابد يمتحن. أنت أتيت المكان الفلاني وفي علماء سنة، تحضر لهم ولا ما تحضر؟ أنت معهم ولا ضدهم؟ عندك أهل بدعة، أنت معهم ولا ضدهم؟ هكذا. يعني حينما تكون في الحرم، أعطيك مثالا، حينما تكون في الحرم فتجلس مع أحد المصريين أنت هناك مثلا، أو يجلس معك أحد الناس من أماكن أخرى فيسألونك عندكم الشيخ فلان الصوفي، ما تقول فيه؟ يقول هذا عالم، هذا عالم كبير له نفع عظيم، تعرف أنه على التصوف ومنهج الأشاعرة؟ نعم. فإذا يكون هذا من أهل البدع. طيب ما تقول في فلان من أهل السنة؟ يقول أعوذ بالله هذا رجل فتنة، فتعلم أنه صاحب بدع. ولهذا تتميز المناهج بحسب الإجابة عن الأشخاص، بحسب الإجابة عن الأشخاص. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول يقول السائل: هل يجوز مصاحبة أبناء أهل البدع إذا كانوا لا يعلمون شيئا من السنة أو البدعة؟
علمهم، ما تصحب هؤلاء، علمهم. أعلم أبناءهم بأن أباكم مبتدع، هل تستطيع هذا؟ تقول له بينوا، علموا أن أبا مبتدع وأن أبا منحرف وأن أبا كذا وكذا وكذا. فإذا كان هو على بدعة اجتنب، إن تعصب الأبي اجتنبه، أما إذا وافقك على السنة وكان معك فلا بأس أن تصاحبه، لا 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 تزر وزيرة وزر أخرى. إذا كان الابن على السنة والأب على البدعة، نترك صحبة الابن الذي على السنة من أجل أبي؟ لا، نصاحبه طالما أنه على السنة. أما إذا تعصب لأبيه لحق بأبي، إن تعصب لأبيه لحق بأبي. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا نفع بكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول أخ ظاهره السنة يقوم بالتحفيظ للأولاد تحفيظ القرآن، غير أن غالب الأولاد الذين يحفظون عنده من الإخوان وحزب النور، فما واجبنا تجاه هذا الأخ؟
يعني ماذا تعني بظاهره السنة؟ أنا هشام هنا سأدرس القرآن الكريم ويأتيني بعض أبناء هؤلاء، فما حكم ذلك وأنا لا أعرف بموالاتي بل أعرف بمعاداتي لهؤلاء، ثم جاءني بعض هؤلاء الأبناء يحفظون عندي؟ لا بأس بذلك أن تحفظهم وأن تعلمهم وأن تبين لهم السنة، ولا إشكال في ذلك. لكن الغالب أنه لا يمكن أن يرسل إلي إخواني ولدا لأحفظه أو تبليغي أو أحد من هؤلاء إلا إذا كنت أنا مميعا. وتكون السنة عندك ما هي؟ السنة عندك أنك لا تعرف ببدعة بس، لكن أنك لا تسكت عن بدعة فلا، وما كان السلف يقبلون هذا. ولهذا زائد بن قدامة لما قال للرجل هل أنت على السنة، فقال جليس ما يعرف ببدعة، ليس له يعني بدعة، قال أقول هل أنت على السنة؟ فبعض الناس يسكت، أي يقول لك والله أنا لا أرى ولا أرى ولا أرى وأنا على السنة في كذا وكذا، لكن ما له تحذير. هذا الذي سيرسل المبتدع إليه أبناءه، معلم جيد ومحفظ جيد وعنده إجازات، فيقال يا ولدي من الإخواني أو التبليغي اذهب فاحضر عند فلان وخذ منه إجازة. لكن لو أنك كنت تحارب أبا على المنبر سيرسل أبوه إليك ولده، فالغالب أنك لو اتبعت أحوال هؤلاء لما وجدت عندهم براءة من البدعة. أما كتقعيد، لو أنك عندك البراءة وأنك تحذر الناس من البدعة ومن أهلها وكذا، ثم جاءك ابن فلان وابن علان، كما قلنا لا تزر وزيرة وزر أخرى، وبعدين علمه السنة وبين له السنة وغير ذلك. نعم.